بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الخامسة: سجود التلاوة، ومعنى سجود التلاوة أي السجود الذي يكون عند تلاوة بعض الآيات أو بسبب بعض الآيات التي ظاهرها الأمر بالسجود. قالوا: واحد، مشروعيته وحكمه. قالوا: وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها، يعني عند التلاوة أو عند الاستماع، كأن يكون جماعة يقرؤون القرآن، أحدهم يقرأ والآخرون يستمعون، فإذا قرأ القارئ فوصل إلى آية فيها سجدة فسجد، يسن ويستحب أن يسجد الجميع. لذا قالوا: عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها، أي أيوة عند استماعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. والحديث كما ذكر في التخريج متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آية فيها السجدة كان يسجد، ويسجد كذلك معه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، فيه إشارة على كثرة الساجدين وازدحامهم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا في بعض حلقات الذكر وتلاوة القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحديث يدل على استحباب سجود التلاوة لمن قرأ القرآن لفعله صلى الله عليه وسلم، واستحباب السجود أي سجود التلاوة كذلك لمن استمع ذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحضرته وسجدوا معه وأقرهم على ذلك. قالوا: وهو سنة على الصحيح، وهذا على مذهب الجمهور وليس بواجب، أي خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فقد قرأ زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب، أي هذا دليل يدل على أن سجدة التلاوة ليست بواجبة. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه سورة النجم وفيها سجدة، بل وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة التي في سورة النجم كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وحديث زيد بن ثابت يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، فدل على أن السجود مستحب وليس بواجب. ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب يوما الناس على المنبر فقرأ سورة النحل حتى إذا وصل إلى آية السجدة فسجد، وسجد الناس معه. فلما كانت الجمعة الأخرى قرأ سورة النحل حتى إذا بلغ سورة السجدة وتهيأ الناس للسجود، قال: يا قوم، إنها ليست بعزيمة، فمن شاء فليسجد ومن شاء فلا يسجد. ولم يسجد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا على مرأى ومسمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعرف له مخالف، فيكون إجماعا أو في حكم الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك ثبت هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يعلم لهما مخالف. فهذا يدل على أن سجدة التلاوة ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة. قال: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع كما تقدم، إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها، أي سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة. وخارج الصلاة الأمر فيه واضح، بل ومجمع عليه، أي على مشروعيته. أما في الصلاة فوقع فيه شيء من الخلاف، والصحيح أنه يشرع ذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى يوما بالناس فقرأ سورة الانشقاق فسجد عند قراءة آية السجدة، سجد وسجد الناس معه. فلما فرغ من صلاته قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسجد بها، يسجد بها. فالشاهد أنه يشرع كذلك السجود في الصلاة إذا مرت به آية سجدة. وهل يشرع له عند كل آية أم في آيات محصورات معدودات؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها محصورة في أربع سجدات من القرآن، في سورة صاد والنجم والانشقاق والقلم. وبعض أهل العلم وهم جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه يسجد عند كل آية فيها الأمر بالسجود. والأظهر والله أعلى وأعلم أن الأمر واسع، أن الأمر في هذا واسع، بمعنى أن من أخذ بظاهر القرآن في السجود فسجد فحسن، ومن لم يسجد كذلك الأمر واسع، والله أعلى وأعلم. قالوا: إذا قرأ آية، قالوا: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر، فيسجد ونسجد معه. والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا انشقت فسجد فقرأ، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدة. قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. والحديث كما ترون في الصحيحين، وفيه ما تقدم، أي من مشروعية سجود التلاوة في أثناء الصلاة. قالوا: فإذا لم يسجد القارئ ف فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبع فيه للقارئ. ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا تنبيه، وهو أن المأموم إذا كان خلف الإمام أو إذا كان طائفة من الناس يقرؤون القرآن متحلقين، فكانت القراءة عند أحدهم، فقرأ أحدهم الآية التي يسجد عندها فلم يسجد القارئ، فإذا لم يسجد القارئ كذلك لا يسجد معه المستمع، لما تقدم ذكره من حديث زيد بن ثابت، فإنه لم يسجد فلم يسجد معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن من سجد باعتبار أنه سمع القرآن الذي فيه السجود فسجد فلا ينكر عليه، وذلك لما تقدم ذكره في حديث أو في أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال: فمن شاء أن يسجد فليسجد، ومن شاء أن لا يسجد فلا يسجد. فكأنه يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن الأمر واسع، إن الأمر واسع. والأمر كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك إذا كان الإنسان مأموما فقرأ الإمام آية سجدة فلم يسجد فلا يشرع له أن يسجد، فلا يشرع له أن يسجد. لماذا؟ لأن في سجوده دون الإمام مخالفة للإمام وفعل محظور من محظورات الصلاة يؤدي إلى بطلان صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. الحديث فمعناه أن المأموم يتابع الإمام. وكما تقدم معنا أن الإمام لو نسي فترك واجبا ليس مستحبا واجبا، فإنه يجب على المأموم أن يتابعه كما تقدم في التشهد. إذا نسي الإمام التشهد الأول فقام إلى الثالثة دون تشهد، فإنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام ولا يقول أنا سأتشهد، هذا واجب. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد تقدم الكلام هذا عند صلاة، عند سجدتي السهو. الثاني فضله، أي فضل سجود التلاوة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. والمسلم مأمور إما أمر إيجاب أو أمر استحباب بمخالفة الشيطان وبإغاظة الشيطان، وهذا الباب من هذا الباب، أي سجود التلاوة فيه كما ترون أن الشيطان يعتزل ويبكي ويتندم ويتحسر، فهي من الأمور المستحبة. الأمر الثالث قالوا صفته وكيفيته: يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود صلاة، ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فلا بأس. طيب، بالنسبة لصفته وكيفيته، هو كما ذكر أن سجدة التلاوة كغيرها من السجدات، والصحيح أنه لم يثبت فيها دعاء معين. الصحيح أنه لم يثبت فيها دعاء معين، فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان إذا قرأ آية سجدة وسجد فيدعو بأذكار السجود التي في الصلاة كما أشير إليه عندنا. وهل يشرع له أن يكبر؟ أي إذا قرأ آية تلاوة مثلا يقرأ في المسجد لم يكن مصليا، هل يشرع له أن يكبر للسجود؟ الجواب أنه لم يثبت في ذلك دليل. والأصل في العبادة التوقيف، فيسجد ولا يكبر، يسجد ولا يكبر. بقي في الصلاة، إذا مر بآية السجدة في الصلاة هل يكبر لها أم لا يكبر لها؟ الجواب فيما تقدم، بمعنى أنه لم يثبت دليل في التكبير لسجدة التلاوة أثناء الصلاة. وكما تقدم أن الأصل في العبادة التوقيف، بعض أهل العلم استحسن أن يكبر إذا كان يخشى أن يحصل خلل في الصلاة بالنسبة للمصلين، أي إذا كان إماما وخلفه أناس قد يحصل لهم تشويش واضطراب إذا لم يكبر للسجود، فاستحسن بعض أهل العلم أن يكبر للسجود لأجل هذا المعنى. أما إذا كان في مكان من طلبة علم يفهمون ويفقهون فالأمر كما تقدم أولا أنه لم يثبت دليل على تكبيرة أو على التكبير في سجود التلاوة، لكن كما سمعتم ينظر الإنسان كما يقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتعلمون أنه يشرع على الصحيح للإنسان أن يتكلم بكلام لمصلحة الصلاة، فمثل هذا قد يكون من باب أولى. واضح يا جماعة؟ المأموم قد يشرع له أن يتكلم بكلام كما مر معنا لمصلحة الصلاة، فهذا وهو الكلام ماذا؟ كلام، الكلام أجنبي ليس من الصلاة، الكلام ليس من الصلاة وهو مبطل للصلاة بإجماع. فكون الإنسان يكبر بالتكبير والتكبير داخل في ماهية الصلاة، لأن الصلاة إيش هي؟ تكبير وتسبيح وتحميد، يكون من باب أولى. واضح يا إخوة أم لا؟ فالحاصل أن يفصل في هذا الأمر، فيقال الأصل أنه لم يثبت دليل. وإذا خشي الإمام أن يحصل تشويش فلا بأس أن يكبر على فتوى طائفة من أهل العلم في هذا المعنى، في هذا المعنى. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر. إذا كان يصلي منفردا هل يكبر؟ الجواب لا يكبر. لماذا؟ لأنه ليس ثم دليل يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة، وإنما استثنى من العلماء الإمام خاصة لما تقدم من خشية المفسدة. لما تقدم من خشية المفسدة. طيب، الثالث قالوا صفته وكيفيته تقدم ذكره. الرابع مواضع سجود التلاوة في القرآن. طيب، قبل هذا ذكر بعض أهل العلم أنه يجب في سجود التلاوة ما يجب على المصلي من الطهارة، أي طهارة البدن والثياب والتطهر، أي بالوضوء إن كان من حدث أصغر، أو بالغسل إن كان من حدث أكبر، وبقية شروط الصلاة. قالوا لأن السجدة صلاة، لأن السجدة صلاة، فتبدأ بالتكبير وينتهى منها بماذا؟ بالتسليم. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا هي صلاة، فيجب أن تتوفر فيها شروط الصلاة من الطهارة ومن طهارة الثياب والبدن. والصحيح أنها ليست بصلاة، وكذلك ليس ثم دليل يدل على وجوب ذلك، بمعنى أن من قرأ القرآن فمر بآية فيها سجدة فسجد ولم يكن على وضوء، له أن يسجد وله أن لا يسجد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبله طائفة من أهل العلم، منهم الإمام ابن حزم الظاهري، وكذلك طائفة من المحققين كالصنعاني والشوكاني، ومن المعاصرين العلامة العثيمين وشيخنا العلامة الوادعي رحم الله الجميع. والأمر كما قالوا، الأمر كما قالوا أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي هل يسجد جهة القبلة؟ الجواب هذا هو الأولى والأحوط، هذا هو الأولى والأحوط، أن يسجد ويتجه جهة القبلة، لأن السجود جهة القبلة هي السجود، جهة السجود التي أمر بها أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وصلى، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. وكذلك الله جل وعلا يقول: فثم، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال الله جل وعلا للنبي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعمومات الأدلة تدل على هذا، تدل على هذا. فالأولى هو ما سمعتموه، الأولى هو ما سمعتموه، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى غير ذلك مستفهما أو مستنبطا من حديث ابن عمر السابق أنهم سجدوا فلم يوجد مكان حتى يضع الإنسان رأسه، قالوا هذا يحمل على أنهم كانوا متحلقين فسجدوا جميعا فلم يجدوا مكان للسجود. هذا مفهوم، يعني مفهوم وفيه احتمال. لذا كما سمعتم قلنا الأولى أن يكون جهة السجود إلى جهة القبلة، وهو الأحوط، وهو كذلك يخرج الإنسان من الخلاف والنزاع، يخرج الإنسان من الخلاف والنزاع، والله أعلى وأعلم. طيب، الرابع قالوا مواضع سجود التلاوة في القرآن، أي المواضع التي ذكر فيها السجود في القرآن. قالوا مواضع سجود القرآن الكريم خمسة، مواضع سجود القرآن الكريم خمسة عشر، خمسة عشر موضعا، خمسة عشر موضعا طيب، مواضع سجود التلاوة في القرآن، مواضع سجود القرآن الكريم 15 موضعا، وهي على الترتيب: واحد آخر سورة الأعراف، الثاني سورة الرعد، الثالث سورة النحل، الرابع سورة الإسراء، الخامس سورة مريم، السادس أول سورة الحج، السابع آخر سورة الحج، الثامن سورة الفرقان، التاسع سورة النمل، العاشر سورة السجدة، الحادي عشر سورة فصلت، الثاني عشر سورة النجم، الثالث عشر الانشقاق، الرابع عشر سورة العلق. قال: والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد، وهي سجدة شكر، أي سجدة شكر أن داود عليه السلام فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال الله جل وعلا: ولقد فتن داود، الله عز وجل قال: فخر ساجدا وأناب. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السجدة. قالوا: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست صاد من عزائم السجود، أي لم يأتي فيها الأمر بالسجود كبقية السور، وإنما فعله داود عليه السلام، فلذا قيل ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، إذن هي من مواطن السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهذه 15 موضعا، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا خلافا، منهم من ذكر 14 موضعا فاستثنى بعضها، أي استثنى بعضهم صاد، ومنهم من استثنى الآية الثانية من سورة الحج، ومنهم من جعل 11 موضعا. والحاصل أن هذا أجمع ما ذكر أنه في خمسة عشر موضعا. طيب، المسألة السادسة: سجود الشكر. قال: يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا لله شاكرا، خر ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. قال: وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، كما ثبت هذا في حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة توبته حينما جاءه البشير فخر ساجدا، وهذا أصح ما جاء في سجود التلاوة، أي ما ثبت في حديث أو في قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما بشر بالسجود قال: فخررت ساجدا. قالوا: وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته، وقد تقدم هذا، أي بمعنى أن الإنسان إذا جاءه أمر يسره يستحب له أن يخر لله جل وعلا ساجدا على أي حالة، وصفته وكيفيته وما تقدم في سجود التلاوة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.